وها نحن قد انتهى بنا الدرس إلى هذه المادة الرابعة وهي في حد السرقة. حد السرقة، ما السرقة وما حدها؟ أولا تعريف السرقة، ما هي السرقة؟ السرقة هي أخذ المال المحروز على وجه الاختفاء. السرقة أخذ المال المحروز في حرز، في بيت، في منزل، في كذا، على وجه الاختفاء، يأخذوا على وجه الاختفاء، كأن يدخل أحد دكانا أو منزلا فيأخذ منه ثيابا أو حبا أو ذهبا ونحو ذلك، دي السرقة، فاعلموها. ما السرقة؟ أخذ المال المحروز المصون المصان على وجه الاختفاء، لا القوة والظهور والعلنية، كأن يدخل أحد دكانا أو منزلا فيأخذ منه ثيابا أو حبا أو ذهبا ونحو ذلك، هذه السرقة. والله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما حكم السرقة؟ السرقة كبيرة من الكبائر، أي من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله تعالى بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم، والآية من سورة المائدة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتكبها، لعن رسول الله مرتكب السرقة، لعنه صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. لو نحفظ هذا الحديث، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ونفى عن صاحبها الإيمان، نفى الرسول الإيمان عن السارق، ما هو بمؤمن حين يفعلها في تلك الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لما يفقد الإيمان يمد يده للحرام، لو كان مؤمنا بالله ما يستطيع، ما يقوى، ينسى الله تماما. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أنها حد من حدود الله كحد الزنا وما إلى ذلك، يقام على كل أحد، على الكبير والصغير، قال والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. والذي نفس محمد بيده وهو الله، لو سرقت فاطمة بنته بنت محمد لقطعت يدها. ثالثا بما تثبت السرقة؟ عرفنا السرقة وعرفنا الحكم ما هو، لكن بما تثبت السرقة؟ تثبت السرقة بأحد أمرين، إما باعتراف السارق الصريح بأنه سرق اعترافا لم يلجأ إليه إلجاء بضرب نحوه، اعتراف السارق بنفسه أنه سرق ولم يضطر إلى أن يعترف بها لضرب أو تهديد أبدا، وإنما اعتراف من نفسه، هذا أولا. وإما بشهادة عدلين يشهدان أنه سرق. لو سئلنا بما تثبت السرقة فماذا نقول؟ إما باعتراف السارق الصريح واضح بأنه سرق اعترافا لم يلجأ إليه إلجاء بضرب أو تهديد، لا، باعتراف بدون خوف. وإما بشهادة عدلين من المؤمنين يشهدون أنه سرق وإن أنكر هو وكذب. وإن راجع في اعترافه اعترف أولا ثم قال لا أنا كاذب ما سرقت فلا تقطع يده، وإنما عليه ضمان المسروق فقط لما اعترف وما قطعت يده ما زال مرفع للمحكمة ثم بعد ذلك أنكر ما عليه ضمان المسروق كم هو فقط. إذ قد يستحب أن يلقن الإنكار تلقينا حفاظا على يد المسلم، السارق تلقن تقول ما سرقت حتى ما تقطع يد المؤمن يلقن هذا، فإن قال لا أنا ما سرقت هو اعترف أولا لا بد وأن يضمن المسروق كيفما كان يدفع المسروق نقدا أو هو بذاته. من أين الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ادرأوا ادفعوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلما سرق صديقك أخوك عرفته قل له لا تقل سرقته حتى لا تقطع يده، هذا قبل أن يرفع إلى المحكمة والقاضي، أما إذا رفع ما بقي من يقول ولو قالوا كلهم ما يصدقون. ادرأوا الحدود حد الزنا حد كل الحدود الشبهات ادفعوها ما استطعتم بالشبهات. رابعا شروط القطع، يشترط في وجوب القطع توفر الشروط التالية وهي ست شروط. أولا أن يكون السارق مكلفا أي عاقلا بالغا صبي لا مجنون لا، لحديث رفع القلم عن ثلاثة ومن بينهم المجنون والصبي، والمجنون مكلف. ثانيا ألا يكون السارق والدا لصاحب المال المسروق، إذا سرق الولد مال والده لا تقطع يده ولا ولدا له، والوالد إذا سرق مال ولده لا تقطع يده، ولا زوجا أو زوجة، الزوجة سرقت ما تقطع يدها، الزوج سرق مال زوجته ما تقطع يده، لمال كل منهما على الآخر من حقوق في ماله. أليس الوالد وارث، الولد والولد وارث، والزوجة ثابث والزوج يارث، فلا يقطع المال فتقطع اليد. ثالثا ألا يكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق بأي وجه شبهة، كمن سرق رهنه من المرتهن عنده أو أجرته أو أجرته من المستأجر عنده، ذي شبهة ما تقطع يده به. رابعا أن يكون المسروق مالا مباحا لا خمرا أو مزمارا أو شاشة البل، أن يكون المسروق ماذا؟ أن يكون المسروق مباحا يستعمال مباح استعماله جائز، فإن كان كالخمر لا أو المزمار وما إلى ذلك، وأن يكون بالغا ربع دينار في القيمة، أقل من ربع دينار ما يقطع به الساق يد أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق فصاعدا. خامسا أن يكون المال المسروق في حرز كدار أو دكان أو حظيرة أو صندوق ونحو ذلك، أما إذا كان المال في غير حرز ما يسرق، هذه السرقة يؤخذ المال من مكان محروز دار منزل كذا. أن يكون المال المسروق في حرز كدار أو دكان أو حظيرة للغنم أو صندوق كذا ونحو ذلك مما يعتبر حرزا محروزا. سادسا ألا يؤخذ المال على وجه الخلسة وهي أن يختطف الشيء من بين يدي صاحبه ويفر هاربا، هذا ما تقطع يده، اختلس بين يدي في يدك شيء اختطفه وهرب منك، هذا ما هو سرقة. يرجع ويأخذ المال منه وكفى. ألا يؤخذ مال على وجه الخلسة، وهي أن يختطف الشيء من بين يدي صاحبه ويفر به هاربا، هذا يلقى القبض عليه ويأخذ من مال فقط ما تقطع يده. أو الغصب، وهو الأخذ على وجه الغلب والقهر، يدخل للعالم بالسلاح يأخذ الأموال ويقصد. أو الغصب وهو الأخذ على وجه الغلب والقهر ولا على وجه الانتهاب، وهو الأخذ على وجه الغنيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، يعذب يعظ يأخذ منه المال لكن ما تقطع يده. خامسا، ما يجب على السارق، يجب على السارق بعد إدانته حقان، يجب على السارق بعد أن ثبت أنه سارق يجب عليه حقان. الأول ضمان المال المسروق إن كان بيده أو كان موسرا عنده مال، وهذا المال سرقه ضاع لكن هو موسر ما هو فقير يؤخذ منه، وإن تلف المال المسروق فهو في ذمته، فهو في ذمته لمن سرقه منه. واضح هذا الكلام ولا لا؟ ثانيا، القطع كحق لله تعالى، إذ الحدود محارم الله تعالى، وإذا لم يجب القطع لعدم توفر شروطه فضمان المال لازم لصاحبه قليلا كان أو كثيرا، وسواء كان السارق موسرا أو معسرا. القطع كحق لله تعالى، إذ الحدود محارم الله تعالى، وإذا لم يجب القطع لما مع عدم توفر، ما اعترف بنفسه ولا شاهد شاهدين عدلين لعدم توفر شروطه، فما هو الحكم؟ فضمان المال لازم لصاحبه قليلا كان أو كثيرا، وسواء كان السائق موسرا أو معسرا. سادسا، كيفية القطع، كيف أن تقطع كف السارق اليمنى من مفصل الكف، لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما ثم تحسموا بغمسها في زيت مغلى لتسد أفواه العروق فينقطع الدم، ويستحب أن تعلق فترة في عنق السارق للعبرة. مرة ثانية، كيف تقطع يد السارق وما هي يده؟ قال أن تقطع كف السارق، واضح الكف وإلا لا؟ أن تقطع كف السارق اليمنى، بها سرق اليمنى من مفصل الكف، نعته مفصل الكف معروف هذا هو مفصل الكف، لقراءة ابن مسعود قرأ الآية هكذا فاقطعوا أيمانهما، ما قال أيديهما، أيديهما أيمانهما، واليمين هي اليد اليمنى، ثم تحسم بغمسها في زيت مغلى، لماذا؟ لتسد أفواه العروق فينقطع الدم، لو يبقى الدم يسيل يموت، وإذا كان الآن في الأدوية والعلاج يكفي يكفي، المهم إذا قطعت تعالج حتى ما يسيل الدم ويموت الرجل السارق. رجل يده، لا نقول إذا قطعت، إذا في شيء يمنع الدم من السيال يفعل، ما في غل الزيت هذا يغمسه فيه حتى ينقطع الدم كما كان العهد الأول. ويستحب أن تعلق فترة على السارق للعبرة، يستحب ما هو واجب يعني، إذا حب الحاكم يعلق ما يعلق ما عليه شيء، مستحب حتى يبقى بين الناس، هذا هو يده معلقة في عنقه، فلهذا لم يسرق سارق أبدا. سابعا، ما لا قطع فيه لا يجوز القطع في سرقة مال غير محلول. هيا بنا نعرف ما لا يجوز القطع، ما لا يجب القطع فيه. أولا، لا يجوز القطع في سرقة مال غير محلول، ما هو مصان ولا محفوظ ولا محلول، ما تقطع يد فاعله، ولا في مال لم تبلغ قيمته ربع دينار، كذلك لا قطع فيه. ربع دينار، اسألوا بائع الذهب يعرفون، سألناهم أمس قالوا كم؟ على كل حال ربع دينار صح، اللي يبيعوا الذهب يعرفونه كم ريال، من يسألهم غدا يخبرون إن شاء الله بعد غد. مرة ثانية، سابعا، ما لا قطع فيه، ما هو الذي لا قطع فيه؟ لا يجوز القطع في سرقة مال غير محروز. فهمتم؟ المحروز المصان، المحفوظ، والمحروز غير المحروز البعيد عن الحرازة والحراز حماية، ولا في مال لا تبلغ قيمته ربع دينار، ولا في ثمر في شجر. لو طلع نخلة وأكلها كل ما عليه شيء، لو أخذ منها ثمار ما تقطع يده، ولا في ثمر في شجر أو في تمر من نخل، وإنما يضاعف عليه ثمن الثمر إذا اتخذ منه خبنة. إذا وقف على النخل يأكل ما عليه شيء، إذا أخذ خبنة في جيبه يواخذ به ويعاقب عليها، لكن ليس قطع اليد، ويؤدب بالضرب هذا الذي أخذ من النخل أو من الشجرة تفاحة أو عنب أو ما إلى ذلك. إن أكل فقط لا شيء عليه، لكن إذا اتخذ خبنة يعاقب ويؤدب بالضرب. وأما ما يأكله في بطنه فليس عليه في شيء، ولو أكل كل ما في العجوم، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحريسة. الحريسة، الحريسة الشاة تؤخذ في موضع الرعي، توضع في موضع الرعي كالغابات والجبال وما إلى ذلك، من أماكن رعي الحيوانات. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي تؤخذ من مراعتها، قال فيها ثمنها مرتين. أخذ شاة من الصحراء، من الجبال، من كذا، ما هو مكان مصون للرعاة عامة، فيها ثمنها مرتين. إذا الشاة تساوي 20 ريال يدفع 40، وضرب نكال، يضربون ضرب يعذبون بعض الشيء حتى يتأدب. وما أخذ من عطمه ففيه القطع، أما إذا كان هناك جربة أو كذا والحماشة فيها تقطع يده، لكن إذا كانت في الأرض العارية ما فيها صيانة ما تقطع، يؤدب ويدفع قيمتها مرتين. وما أخذ من طعنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن الذي يوضع على رأس في الحرب، قيمته كم؟ وقيل يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال من أخذ ببهمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. ومن أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. الإجران الجمع الجون والجمع أجران، وهو موضع تجفيف الثمر، أهل التمر يجمعون في مكان في الشمس ويجففونه، صار مصون ومحروز، من أخذ منه تقطع يده يؤدب. قال من أخذ بثمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، وما احتمل فعله ثمنه مرتين وضرب النكال، ومن أخذ من أجران التمر هذا ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. وأخيرا تنبيهات ثلاثة. أولا، إذا عفا صاحب المال عن السارق ولم يعرف ولم يرفعه إلى السلطان فلا قطع. سرقك سارق وعرفت السارق قبضته وما رفعته إلى الحاكم لا قطع، يكثر قطع يده أنت لا قطع عليه. وإن رفعه إليه وجب القطع ولم تنفعه شفاعة أحد بعد ذلك. السارق إذا لم يرفع إلى الحاكم لا تقطع يده، يدفع القيمة ويسلم، لكن إذا رفع إلى الحاكم لا بد أن تقطع يده، وإذا جاء شافع يشفع لا شفاعة تقبل. واسمعوا ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا عفا صاحب المال عن السارق ولم يرفعه إلى السلطان فلا قطع، وإن رفعه إليه وجب القطع ولم تنفع شفاعة أحد بعد ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم: فهل لا كان قبل أن يأتيني به؟ قال ذلك لمن أراد أن يعفو عن السارق بعد إدانة السارق وحضوره لدى صلى الله عليه وسلم للحكم عليه، قال: فهل لا كان قبل أن يأتيني تشفعون له؟ أما الآن ما بقيت شفاعة. ثانيا تحرم الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان، قبل أن تصل لا بأس، أيما حد زنا كذا كذا، إذا ما وصل السلطان ما يقام الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، عياذ بالله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، معنى هذا ما تشفع للسارق ولا للزاني. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ينكر عليه ذلك: أتشفع في حد من حدود الله؟ خامسا حكم الرجل الذي يسطو على المنازل ويقتل أهلها ويأخذ أموالهم، هذا حكم المحاربين الذين يقاتلون وتأخذ أموالهم.